السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعظم خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الدليمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في منكر القدر، والأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تدل على أن منكر القدر كافر بالله تبارك وتعالى. فالأدلة التي ذكرها تدل على أن كفر منكري القدر كفر مخرج من الملة، بل هو مبطل لإيمان من يزعم أنه مؤمن بالله، فكيف ينكر أفعال الله تبارك وتعالى وتقديره للمقادير وخلقه للأشياء. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كفر بالقدر عاد على إيمانه بالله بالنقل. يقول: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا يدل على أن حكم منكر القدر في فقه الصحابة كافر كفرا مخرجا من الملة. إن ابن عمر رضي الله عنهما يقول في منكر القدر: لو أنفق مثل أحد ذهبا، يعني لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما قبله الله منه. ومن الذي لا يقبل الله عز وجل صدقته؟ هو الكافر. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله مختصرا. والحديث أن معبد الجعني كان ينكر القدر، فذهب عبد الرحمن بن يعمر يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن إلى ابن عمر رضي الله عنه، رحل إليه إلى الحجاز والتقيا به في الحج، وقال له، يعني ظهر قبلنا من يقول إنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما في تقدير سابق لله عز وجل وأن الأمور هكذا تقع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما في من يقول هذه المقالة، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهؤلاء ظهروا، الذين أنكروا القدر ظهروا في أواخر عصر الصحابة. وبدعة القدر ليست أول البدع ظهورا، بدعة الخوارج أول البدع ظهورا، فإنها ظهرت في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما بدعة القدر ففي أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه. وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين ينكرون القدر وينكرون علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وهذا غاية ما يكون من الضلال والكفر والإلحاد. فكل شيء يقع فإنه بتقدير الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء، بل كمال علمه يعني من أسباب تفرده بالألوهية، يعني مع كامل نعوته الأخرى، فإنه لا سمي له في صفاته، وعلمه من أعظم صفاته ومن لوازم ذاته ومن أخص ما تمدح الله به نفسه سبحانه وتعالى علم. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف سيكون. كيف هذه؟ قال الله تبارك وتعالى في الكفار الذين ماتوا على الكفر، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما قدره في هذه الأرض وفي هذه الدنيا، قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذه أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن كفر بواحدة منهن فهو كافر. وعن عبادة بن الصامت. طبعا لفظة وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه لفظة مهمة في الإيمان بالقدر، لأنه مذهب غلاة القدرية الأول الذي ظهر في آخر عصر الصحابة بإنكار علم الله عز وجل بالمقادير اندرس، لأنه غاية في الضلال ولا يعني تسنده شبهات، اندرس. لكن ظهر مذهب اشتبه على كثير من الناس حتى كانت البسطة تغليبه، ووقع يعني فيه بعض المحدثين، وهو أنهم كانوا يقولون إن الشر ليس بقدر، يعني يؤمنون بالقدر خيره ولا يؤمنون بالقدر شره، وهذا ضلال منهم. كل شيء قدره الله عز وجل فهو بتقدير الله عز وجل، الخير والشر، فلا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والشر ليس في فعل الله عز وجل وليس في قضاء الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والخير بيديك والشر ليس إليك. فليس في أفعال الله عز وجل وليس في قضاء الله عز وجل شر، وإنما قضاء الله عز وجل كله خير. ولذلك أيضا ننبه إلى أن الشر في المقضي وليس في فعل الله عز وجل، وأيضا هذا الشر الذي في المقضي شر نسبي. لذلك انظروا إلى قصة آدم عليه السلام، فإنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن أكلها، المعاصي كلها شر، لكن ليس في قضاء الله عز وجل آدم حقيقة. ولذلك نقول ونعتقد أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وهي كسب للإنسان، ولذلك يحاسب عليها. فآدم أكل من الشجرة، وأكله من الشجرة ليس شرا محضا من كل وجه، شر نسبي، فكان سبب ذلك خروجه من الجنة. طبعا هو دخوله أول شيء الجنة هذا كان تكليف، دخول تكليف، وفي الآخرة يدخلها ثواب. أكل من الشجرة ثم تاب الله عز وجل عليه عندما تاب، وحال الأنبياء وعموم الصالحين إذا تابوا من الدم قد يكون أكمل من حالهم قبل وقوع الدم منهم، كما حصل لداود عليه السلام وغيره. ثم حصل بسبب استخلاف آدم في الأرض ما حصل من الخير العظيم من عبادة الله عز وجل في الأرض، ومن جهاد المؤمنين للكافرين، ومن قيام المؤمنين والموحدين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي ظهر منها أن أكل آدم من الشجرة ليس شرا محضا. طبعا هذا أعظم مثال يذكر في مسألة أن الشر في المقضي وليس في فعل الله عز وجل، وأنه شر نسبي، والشر يعني الذي وقع فيه ابن آدم هذا بسببه أيضا، هذا بسببه. قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من مصيبة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني فبسبب نفسك. وأيضا الله عز وجل قضاها عليك، مثل ما قال الإمام أحمد، قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قضاها عليك. كل شيء بقدر، لا يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بمشيئته. ومع هذا الإنسان هو مسؤول عن فعله، وهو كسب له، لأن له إرادة تامة وقدرة جازمة يختار بها فعله. قال الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لذلك يحاسب الإنسان يوم القيامة على أفعاله، لأنها كسب له، وهو الذي فعلها، وهو الذي اختار فعل السيئات من الحسنات، أو خلط حسنات وسيئات. وكون الإنسان الواحد سبحان الله يفعل الحسنات والسيئات، هذا غاية ما يدل على أن الإنسان مختار لفعله، وأنه لا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر على كفره أو معاصيه. فكل إنسان محاسب يوم القيامة على أفعاله. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. لكن لابد أن تعلم أنه لا يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بتقدير الله عز وجل، وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل، لكن الله عز وجل قضى ذلك وقدره. لذلك نعتقد أن أفعال العباد مخلوقة، نؤمن بذلك إيمانا جازما. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء مما هو مخلوق، يعني العموم، هذا العموم في هذه الآية يراد به ما هو مخلوق. فالله خالق كل شيء مما هو مخلوق، فكل بحسب ما سيقت له. وقال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. إبراهيم عليه السلام حاج المشركين عباد الأصنام وبكتهم وقال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وما اختلف العلماء في تعيينها: والله خلقكم وما تعملون، هل هي مصدرية أو موصولة؟ إن قلنا إنها مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم، فدلت الآية على الحكم على خلق أفعال العباد، تكون دلالة مطابقة. وإن قلنا إن ما في قوله تعالى وما تعملون موصولة، يعني والله خلقكم والذي عملتموه، وهذا الراجح، فدلالة الآية على الحكم دلالة التزام، فالله خلق في المخلوق السبب الذي استطاع به أن ينحت الأصنام، فخالق السبب التام خالق للمسبب. فكيف يعني ضلت العقول في عبادة أصنام صنعها ابن آدم من نفسه، والله عز وجل خلق ابن آدم وخلق عمله وصنعته. لذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله خالق كل صانع وصنعته. رواه البخاري في خلق أفعال العباد والحاكم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فأفعال العباد مخلوقة، والشر مقدر بتقدير الله عز وجل، كما أن الخير مقدر بتقدير الله عز وجل. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإيمان له لذة يستطعمها المسلم، فسرها العلماء باستلذاذ الطاعات، وشيء يجده الإنسان في قلبه من انشراح الصدر وشعور بالقرب من الله تبارك وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن مناجاته لله عز وجل وذكره، قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني منها استلذاذ الطاعات والصبر على المشاق. الإيمان بالقدر من يعني يحصل به استلذاذ الإيمان، هذا يقول الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين يعني صبروا على مشاق عظيمة في إسلامهم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا من أسباب يعني الطمأنينة إلى قدر الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل. يقول الله عز وجل في ذكر حال الموحدين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل شيء بقدر. ومن يعني ثقة المؤمن بالله عز وجل أن العاقبة للتقوى، وأن ما أصابه فمن نفسه كما قال الإمام أحمد، وأن الله عز وجل له حكمة بالغة في ابتلاء عباده السراء والضراء ليستخرج عبوديتهم في الأحوال كلها. لأنه لو كان الناس كلهم في جميع أحوالهم في رخاء مستمر لكان إيمانهم عن طبع وليس عن تكليف. لكن من ابتلي بالسراء والضراء وكان صابرا لله عز وجل ومؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى فهذا إيمانه عن تكليف، والمؤمن لابد أن يصبر على أمر الله وعن نهي الله عز وجل وعلى قدر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلا يسخط المسلم قدر الله عز وجل، وأيضا يعني لا يتحسر على فوات شيء لم يدرك في الدنيا، ويكون دائما منشرح الصدر، لأن الله عز وجل يخلفه خيرا إذا احتسب ذلك. ويقول الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه. والأمور أيضا يعني ما تقاس فيما يدركه الإنسان فقط في الدنيا، مع أنه المؤمن بسبب توحيده وإيمانه يدرك الخير في الدنيا وسعادته موصولة مع الآخرة، لكن النعيم الأعظم في الدار الآخرة، الثواب الأوفى في الدار الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول عباد بن الصامت رضي الله عنه لابنه: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. عبادة بن الصامت بعد أن ذكر لابنه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قال: إن الله قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني ماذا؟ يعني ما أصابك من خير أو شر فكله مقدر عليك ومكتوب في اللوح المحفوظ. كل هذا جرى به القلم. فلا بد أن يقع. قال الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والإنسان ما يدري ماذا سيقع في المستقبل، لكنه يعمل على الخير، على وعد الله عز وجل بالعيشة الطيبة وبالكفاية في الرزق وبالحفظ والنصر والكلاء والمعية من الله عز وجل، إذا ما استقام على أمر الله ونهيه. حتى الإنسان في أشياء يعني ليس له فيها حيلة في يعني جلب الخير فيها أو دفع الشر عن نفسه فيها. وأنت في اليقظة في الصباح في النهار تستطيع أن تجلب لنفسك الخير فيما تريده من أمور دينك ودنياك، وتدفع عن نفسك الشر الذي تقدر على دفعه بالأسباب التي جعلها الله عز وجل فيك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا نمت وقوضت روحك وانت نائم، يعني الوفاة الصغرى، قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنت في النوم في حال مفارقة الروح للبدن، ما تملك لنفسك ضر ولا نفع، حتى الشيء المحدود الذي تملكه في حال اليقظة لا تملكه في حال النوم. فمن الذي يحفظك ومن الذي يدفع عنك؟ إن الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. شوف الأخوة في المغرب أصابهم الزلزال وهم نائمون، والإنسان لا شك أنه يعني يشفق على إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما يصيبهم من هذه المصائب، ويعينهم بما يستطيع ويدعو له. على كل حال، الإنسان إذا حقق التوحيد لله عز وجل فإن الله عز وجل يتولى حفظا ورزقا وهداية ونصرا. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب إلى ما هو اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على مراتب القدر. ومن مراتب القدر الكتابة. مراتب القدر أربعة: العلم، علم الله عز وجل بالشيء قبل وقوعه، والكتابة، الشيء الذي يقدره الله عز وجل أو قدره الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ، والثالث المشيئة، مشيئة الله عز وجل لما يقدره، الرابع خلق الله عز وجل لما يقدره. ومراتب القدر الأربعة مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. مرتبة العلم دليلها قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية أثبتت المرتبتين، مرتبة العلم والكتابة. والحديث أيضا: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قول الله عز وجل للقلم، هذا يدل أيضا على مرتبة الكتابة. وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدل على مرتبة المشيئة. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا يدل على مرتبة الخلق. الحديث تكلم العلماء في فقهه: أيهما خلق قبل، القلم أو العرش؟ والخلاف في هذه المسألة يعني ليس اختلاف سنة وبدعة، وإنما هو اختلاف قول راجح أو مرجوح. فبعض العلماء قال بظاهر الحديث: أول ما خلق الله القلم، قالوا هذا يدل على أن القلم مخلوق قبل العرش. وبعض العلماء وهو الصواب والراجح قالوا إن العرش مخلوق قبل القلم. واستدل الحافظ ابن منده في كتاب التوحيد لذلك بدليلين مركبين، قال: إن القلم مخلوق، والمخلوق لا بد له من تقدير قبل خلقه. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية مضموم إليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حديث رواه مسلم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مضموما مع قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. ويدل لذلك أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن نفر من أهل اليمن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسأل عن أول الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. رواه البخاري. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لكن ما معنى الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب؟ يعني ليس معناه أن القلم أول المخلوقات، وإنما معناه أن الله أمره أول ما خلقه أن يكتب المقادير الكائنة إلى يوم القيامة. والتقادير 5، التقدير السابق الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. التقدير الثاني بعد خلق آدم عليه السلام كما جاء في الحديث. التقدير الثالث التقدير الحولي في رمضان في ليلة القدر، في ليلة القدر يقدر الله مقادير الخلق في السنة كاملة. قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذا في ليلة القدر تقدر مقادير السنة كلها، لذلك الناس يجتهدون في الدعاء في ليلة القدر. التقدير الرابع بعد نفخ الملك الروح في الجنين فإنه يكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى وسعي أو شقي. التقدير الخامس تقدير اليوم، كل يوم الله عز وجل له تقدير. قال الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل يقول التقادير الأربعة يعني التي بعد الأولى كالتفصيل من التقدير السابق اللي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كلها لا تختلف وإنما هي تفصيل للتقدير السابق. يقول وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين ثقة روى له الأربعة. عبد الله بن فيروز الديلمي وقع في قلبه شيء من القدر لكنه ما شاء الله عليه فقيه، وأيضا في منهجه توجيه للمتعلمين، وأنه في دفع الشبهات وكشفها يسألون أكابر العلماء. يقول: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فسألته. أبي بن كعب رضي الله عنه من سادات علماء الصحابة، شوفوا سبحان الله. وبعد ذلك أتى من؟ زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علماء الصحابة، وسألهم عن دفع الشبهة التي وقعت له في القدر. فإذا الإنسان يسأل العلماء، خصوصا أكابر العلماء، ليبين له الحق ويدفع عنه ضلالات الاعتقاد الباطل، أو يجيبوا أيضا بما يجهل. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال أيضا يسأل أكابر العلم، لأن يعني هؤلاء أحرى بالصواب. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا. لذلك سبب ضلال الخوارج غرورهم في تعالمهم، يعني تعالم مع غرور، واستنكافهم عن سؤال العلماء، بل طعنهم في كبار العلماء. حتى عندما جاءهم ابن عباس رضي الله عنهم أو رضي الله عنهما ليناظرهم، قال: دعوه، هذا ممن قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، وهو حبر الأمة والترجمان القرآن. وليس في الخوارج الصحابي واحد. لذا قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن عند الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. فلا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا. وفسر العلماء الأصاغر بأهل البدع، وأيضا بالمتعلمين ومن لا علم عنده، أو بأنصاف المتعلمين، وهؤلاء أخطر الناس على المسلمين، أنصاف العلماء. لماذا؟ لأن العامة يغترون بهم، يشوفون عنده شوية كلام وشوية علم فيظنون هذا عالم، وهو من أنصاف المتعلمين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري، يقول: أكثر ما يفسد الدنيا نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. قال: فهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. وهناك مسائل يتأكد فيها الرجوع إلى أكابر العلماء، مسائل تتعلق بالمصالح العامة لعموم المسلمين وبأمنهم، هذه يتأكد فيها الرجوع إلى أكابر العلماء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين عن فعلهم غير اللعب، وأنه ينبغي إذا جاءهم أمر يتعلق بأمنهم العام وصالحهم العام أن يردوه إلى كبار العلماء، أكابر العلماء كان يعني في وقتنا ابن باز بن عثيمين رحمهم الله تعالى، والآن بقي منهم العلامة عبد المحسن العباد والعلامة صالح الفوزان حفظهم الله وبارك فيهم. يقول عبد الله بن فيروز الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على إجماع الصحابة على كفر من لم يؤمن بالقدر، خيره وشره من الله، وهذا إجماع من الصحابة، لم يخالف أحد منهم ما قاله أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. ويدل أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على اعتقاد واحد. والله أعلم. اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
إيمان بالقدر من الإيمان بالله عز وجل، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر بالله عز وجل. نعم.
الثانية بيان كيفية الإيمان.
كيفية الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق كلها خيرها وشرها، وأن العباد فاعلون لأعمالهم، وأن الله خالق أعمالهم وهو الذي خلق فيهم المشيئة والقدرة التامة والإرادة الجازمة للفعل. الله عز وجل لهذا يحاسب الخلق جميعا على أعماله. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به.
من لم يؤمن بالقدر فهو كافر وعمله غير مقبول، لذلك قول الصحابة: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه. من كفر بالقدر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
لا يجد أحدا طعم الإيمان بالله عز وجل وطعم الإيمان يعني بالقدر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، خلاص يسلم الإنسان لقدر الله، وقبل أن يقع المقدور يفعل الإنسان ما بوسعه فيما يجتلب به مصالحه ويدفع عن نفسه الشرور والمفاسد. نعم.
الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
أول ما خلق الله عز وجل العرش والماء، وقيل إن الماء مخلوق قبل العرش، وأن الماء مادة خلق كل شيء كما جاء في الحديث. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة.
يعني أول ما خلق الله القلم كتب القلم كل المقادير الكائنة إلى يوم القيامة. نعم.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر فليس مني. نعم. والصحابة اتبعوا في ذلك، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لمن أنكر القدر: إني بريء منهم وإنهم براء مني. رواه مسلم.
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
إذن كيف يدفع الإنسان عن نفسه الشبهات؟ بسؤال العلماء. بسؤال العلماء. نعم.
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
يعني منهج الصحابة، علماء الصحابة رضي الله عنهم في إزالة الشبهات، الاستدلال بالوحي، فالوحي عصمة من الضلالات، فالله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم. والله أعلم. طبعا في مسألة في القدر مهمة، وهو أن الله عز وجل هدى المؤمنين بفضله وإحسانه، وأضل الكافرين بعدله. فالمؤمن هداه الله عز وجل للإسلام بفضله ورحمته وإحسانه، فخلقه على الفطرة، ثم كمل فطرته بوحيه الذي هدى الله به الخلق جميعا، ثم أيضا وفقه إلى العمل الصالح والانقياد لأمر الله ونهيه وتصديق خبره. وأضل الكافرين بعدله لزيغ فيهم، عاقبهم الله عز وجل على زيغهم، فكان كفرهم بسبب منهم. وإذا قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل لا يريد ظلما للعباد، قال الله تبارك وتعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. والإنسان إن أتى بأسباب الهداية وفعل الخير وفق له، وإن أتى بأسباب الغواية والضلالة وفعل الشر وقع في الشر. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صلى الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن ييسر لنا اليسرى، وأن يحفظنا من الشرور بأنواعها، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين من كل سوء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.